كما عرفت من قوله عليه السلام ذا بذا، هاي النية السيئة بهذا العمل الصالح، وقوله عليه السلام واحدة بواحدة، رواية قرأناها أمس، وقوله عليه السلام وهو أقلهم حظا في الآخرة، له حظ في الآخرة لأنه قام بطاعات وقضى حوائج المؤمنين، لكن أقلهم لأن نيته كانت حب الرئاسة وحب الدنيا وتحصيل لذة الجاه. قال هذا القسم الثاني. إذن لنصنف إذن الروايات على أقسام ثلاثة. القسم الثالث أن يكون قصده من الدخول فيها إنما هو محض فعل الخير ودفع الأذى عن المؤمنين واصطناع المعروف إليهم، وهو الفرد النادر وأقل قليلهم، حتى قيل إنه من قبيل إخراج اللبن الخالص من بين فرث ودم، لتشير إليه الآية الكريمة في سورة النحل. فهذا إذن قال هكذا نوزع الروايات ونصنفها لك أقسام. الروايات التي فيها استحباب ودفع وحاف كرواية ابن بزيع يقول فكن منهم يا محمد، قال القسم الثالث هذا اللي يدخل إلى الولاية محضا لفعل الخير وقضى حوائج المؤمنين والإحسان إليهم. صنف ثاني عدنا تقول ممكن لكن بشار، قال هذا الذي يدخل هو حبا للدنيا والجاه والرئاسة لكنه أيضا يخدم إخوان المؤمنين. أما القسم الأول وهو المنع المطلق والحرمة المطلقة، قال هذا الذي يدخل محضا حبا للدنيا وللرئاسة. إذن هذا هو التقسيم. يقول إذن وهذا القسم الثالث واضح عبر عنه بأنه فرد نادر وأقل قليل، حتى قيل والقائل وجدته المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، لكن أيضا المحقق ينسب هذا المثال لبعض العلماء، يظهر القائل أيضا بهذا المثل قبل المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة، أنه من قبيل إخراج اللبن الخالص خالصا سائغا للشاربين من بين فرث، وهو الطعام المهضوم بالمعدة واللي يمكن أن يكون به فضلات تخرج إلى الخارج وفيه لا غذاء يمتصه الجسم في الأمعاء، ودم يخرج لبن خالص من الشوائب خالص من الفضلات وسائغ اللي هو يعني مستساغ ولذيذ وإلى آخر الأوصاف. يقول صاحب الحدائق ويشير إلى هذا الفرد، هذا الفرد الثالث، عجز حديث السرائر المتقدم اللي هو مر بينا بحسب إحنا المجاميع في ذيله من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراما بل أجرا وثوابا، قرأنا أمس هذا الحديث مجموعة ليست بين أيديكم. فإذا قرأنا مثل هذا الحديث اللي يقول هذا مدخله ليس حراما، لا لا بالعكس هذا أجر وثواب، فلمن الإمام يشير أن مدخله أجر وثواب؟ قال للقسم الثالث، هذا اللي يدخل إلى الولاية لمحض فعل الخير ومساعدة إخوانه المؤمنين. هذا إذن وجه آخر للجمع يعرضه صاحب الحدائق ويختاره. يقول صاحب الحدائق وعلى هذا القسم الثالث يحمل دخول مثل الثقة الجليل علي بن يقطين ومحمد بن إسماعيل بن بزيع وأمثالهما من أجلاء الرواة عنهم، والنجاشي المتقدم ذكره، وكذلك جملة من علمائنا الأعلام كالمرتضى والمحقق الخواجة نصير الدين والملة وآية الله العلامة الحلي، ومن المتأخرين المحقق الثاني في سلطنة الشاه إسماعيل وشيخنا البهائي وشيخنا المجلسي ونحوهم عطر الله مراقدهم، وبذلك يزول الإشكال والله العالم. هذا انتهى كلام المحقق صاحب الحدائق. إذن قال هذا وجه الجمع، كل مجموعة من الرواية ناظرة إلى حالة معينة، فلا يوجد تعارض وتنافي بين الروايات، وإنما كل واحدة ملاحظة وناظرة إلى حالة من هالحالات الثلاثة. هذا الوجه نقله صاحب الرياض قدس سره لمعالجة التعارض من دون أن يشير اسمه إلى اسم قائله، وإنما قال حكي قيل قال بعضهم، لكن لما تفتش في المصادر تشوف من هو القائل، وجدنا أن القائل هو صاحب الحدائق قدس سره. فعلق صاحب الرياض قال وهو جمع حسن استحسنه، وإن أبى عنه بعض ما مر من الروايات. صاحب الجواهر أيضا أورد هذا الوجه وأيضا لم ينسب إلى صاحبه، لكن قال حكي وقيل، وما أدري ليش حال كل لماذا لا يذكرون الأسماء، يعني هذا أنا خرجت من هذه القاعدة المشهورية، قيل وحكي وقال بعضهم عالما. نسمي الأسماء بأسمائها حتى كل واحد يشار إلى مثلا إلى إبداعاته إلى سبقه إلى آرائه إلى، يعني لماذا هاي القضية في المصادر ويتعبون الأجيال المتأخرة مثلي وأمثالكم، أجي أن أكون أدور من يقول وقيل وحكي وقال بعضهم، كنا أشوف المصادر الأحتمل هذا شو منه هذا القائل. أولا حتى أتثبت من النص، لأن يعني جربتم كثير من الحالات لما ينسب قول إلى صاحبه أرجع على النص الأصلي أفهم شيئا آخر غير هذا الذي حكي عنه ونوقش ورد عليه، لا مو هذا مقصدي لما رجع على المصدر مو هذا مقصدي. فالأفضل كما احنا الحمد لله نشينا نسمي الأقوال بأسماء أصحابها، حتى الرأي المبدع المبتكر الجيد نذكره ونشيد به لأصحابه، وربما نص قلنا أنه لم ينقل بدقة فننصف صاحبه ونقول أنه لم يقل هو هذا، يمكن أن يحمل على معنى آخر. فإذا أيضا صاحب الجواهر نقل هذا القول وقال عنه إنه لا شاهد عليه. فإذا يشيران قدس الله سريهما، يعني صاحب الرياض وصاحب الجواهر، إلى أنه جمع تبرعي لا دليل عليه. ولماذا تقسم هذا التقسيم؟ ولماذا تحمل كل رواية على هذه المحامل الثلاثة؟ كأنه جمع تبرعي، بل رأينا صاحب الرياض يقول وإن أبى عنه بعض ما مر، مثل الرواية اللي تحرم حتى من سود اسمه في ديوان السابع، مرت هذه الرواية في ديوان بني العباس، ليس فيها إشارة إلى أن هذا المنع وهذه الحرمة لأجل أنه دخل حب الدنيا وطلبا للرئاسة وإلى ذلك، فكأنه هذا جمع تبرعي، هذا الإشكال الذي يشيرون إليه. هذا الوجه الثاني إذن، وهو لصاحب الحدائق. الوجه الثالث ما اختاره صاحب الجواهر قدس سره، وهو في الجواهر مجلد 22 صفحة 161، قال والأحسن منه، بعد أن نقل وجها من هذين الوجهين للجمع، قال والأحسن منه الجمع بحمل نصوص المنع على الولاية على المحرمات أو الممزوجة بالحرام والحلال، ونصوص الجواز على الولاية على المباح. هذا قال نحن عندنا ثلاث أقسام، هاي الولاية اللي دخلها هذا الرجل إما حرام كلها، وإما حرام ممزوج بالحلال، وإما حلال كله، هذا العمل اللي يؤدي. فروايات المنع المطلق تحمل على هذا الحرام كله مطلقا، كما لو كان افترض جلاوزة الأمن مثلا، هذا عمل كله حرام وكله ظلم، قال تحمل عليه الطائفة الأولى. الثاني اللي هو حلال ممزوج بحرام، فيه خدمة للسلطان الجائر وفيه قضاء لحوائج الأخوة، قال هذا أيضا بالقسم الأول يدخل أيضا بالمنع المطلق. القسم الثاني قال وهي اللي كلها مباحات، هاي تحمل عليها نصوص الجواز. القسم الثالث عنده طبعا بعد مجموعة من الكلام حتى نبين لكم التقسيم، له ما موضح ما هي الأقسام، بعد كلام سنذكر إن شاء الله تعالى، قال وأما نصوص الترغيب اللي بها استحباب، اللي مثل قرينة ما نقلوا في السرائر، من يقول فليس مدخله في العمل حراما بل أجرا وثوابا، أو مثل رواية ابن بزيع وأمثاله، هاي نصوص الترغيب على من تحمل، قال وأما نصوص الترغيب فعلى الدخول للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ أنفس المؤمنين وأموالهم وأعراضهم وإدخال السرور عليهم. فثلاث أقسام عندنا: ولاية حرام كلها أو حرام ممزوج بالحلال، فهذه روايات المنع المطلق. الطائفة الثانية: الولاية التي فيها مباحات، هذه الرخص، وردت فيها الرخص. القسم الثالث اللي مو بس بها مباحات، لا فيها أمور راجحة كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان، هذا تقسيم صاحب الجواهر. لكن طبعا بين هذا الكلام ذكر كلاما آخر، نحن قفزنا عدة أسطر حتى نبين لكم تقسيم للروايات. إذن قال قدس: والأحسن منه الجمع بحمل نصوص المانع على الولاية، يعني الطائفة الأولى، على الولاية على المحرمات أو الممزوجة بالحرام والحلال، ونصوص الجواز على الولاية على المباح. شنو يعني على المباح؟ مثلنا، قال: كجباية الخراج ونحوه مما جوز الشارع معاملة الجائر فيه معاملة العادل. موعدنا أن دفع الزكاة والخراج للسلطان الجائر مبرئة للذمة ومجزية كما لو دفعتها إلى الإمام العادل. قال: مثل هذا مباح أن يصير جابي خراج. مما جوز الشارع معاملة الجائر فيه معاملة العادل، بل ستسمع إن شاء الله فيما يأتي في كتابه المخصص في كتاب الجهاد ونحن أن المشهور بين الأصحاب وجوب معاملته، وجوب معاملة الجائر بالنسبة إلى ذلك، وجوب معاملة الجائر كالعادل في هذه الموارد اللي رخص الشارع كدفع الخراج مثلا. فالولاية منه حينئذ على ذلك، الولاية من الجائر على مثل هذه الأمور المباحة كجباية الخراج، كالتناول من يده والتقبل منه ونحو ذلك. تناول منه، لو أن السلطان الجائر جبى خراجا وأعطاك إياه مرتب شهري وهدية، يجوز لك أن تأخذه لو لا؟ يجوز، التناول منه جائز. والتقبل منه، هاي الأراضي، لو أراد أن يقبلك أرضا تستصلحها وأيضا ما به شيء. قال: الولاية كذلك، ما دام جاز التناول منه وجاز التقبل منه فالولاية له على هذه الأمور الجائزة تكون جائزة. يقول: فالولاية منه من الجائر حينئذ، أي حين فرض كون الشارع قد جوز ورخص، كالتناول من يده والتقبل منه ونحو ذلك، ولا تشريع فيه بعد فرض اعتقاد الداخل كالمتناول إثم الجائر في ذلك. يعني ربما ولا تشريع فيه يعرض بالسيد بحر العلوم والشيخ كاشف الغطاء اللي جعلوا الحرمة ذاتية، قالوا لأن فيه التشريع ممن ليس له حق التشريع. يقول: هذا لا تشريع فيه، لأن أنت لما تتناول منه وتتقبل منه وتتولى بعض أموره أنت معتقد أنه غاصب، معتقد أنه ظالم، لكن لأن الرخصة وردت من الأئمة في ذلك أنت قبلته، فإذا أنت لست ممن تشرع على خلاف الشارع. شوف يقول: ولا تشريع فيه. ربما هكذا أنا قد أحفظين أنه يعرض بسيد بحر العلوم الشيخ كاشف الغطاء، ليس فيه. لماذا لا تشريع فيه؟ قال: بعد فرض اعتقاد الداخلي كالمتناول، الداخلي في ولاية الجائر كالمتناول منه هاي الأموال والأراضي ليتقبلها. اعتقاد ماذا؟ إثمه، نقرأ مفعول به لل مصدر. بعد فرض اعتقاد الداخلي كالمتناول إثمه، اعتقاد إثمه مفعول به، الجائر في ذلك وأنه غاصب ظالم، وأن الدخول والتناول، عرفنا بعد ما معنى الدخول والتناول، ونحوهما إنما كان بالإذن من الإمام العادل في زمن الغيبة، وقصور اليد رأفة على المؤمنين ورفعا للضيق والحرج في هذا الزمان ونحوه من أزمنة التقية. وأما نصوص الترغيب فعلى الدخول، هذا القسم الثالث اللي قدمنا قراءته حتى تكون الأمور واضحة. إذن هذا هو الوجه الثالث لصاحب الجواهر وقسمناه. قال: روايات المنع المطلق تحمل على ما لو كانت الولاية على المحرمات محضا أو المحرمات الممزوجة بالمباح. الرخصة اللي يتساوى فيها الطرفان الرجحان والمرجوحية تحمل على المباحات التي ليس فيها رجحان. القسم الثالث النصوص التي فيها ترغيب وفيها حث ودفع، قال هاي تحمل على مو بس ولاية مباحات، لا، وإنما فيها أمور راجحة كالأمر بالمعروف والنهي عن منكر وحفظ أنفس المؤمنين وأموالهم وأعراضهم وإدخال السرور عليهم. هنا نعلق على صاحب الجواهر، أقول هذا الوجه ليس بأفضل مما سبقه، فهو أيضا مما لا شاهد عليه، أيضا جمع تبرعي، وأيضا تأباه بعض النصوص كرواية المنع من تسويد الاسم في ديوانهم والمشاركة في أي عمل لهم على مستوى لوق الدوات وبناء المسجد. وحتى بناء المسجد هو أمر راجح، ورد يقول لا تعنهم حتى على بناء مسجد. فهذه نصوص مطلقة بالحرمة، تأتي أنت تقيدها وتقول نحمل هذه روايات المنع على كذا، هذا هو تقييد لإطلاقاته. نحن مرت بنا لوق دوات الإمام يحرم، تسويد اسم في ديوانهم يحرم، حتى من دون صدور أي عمل. فكيف إذن تقيد النصوص وتحمل هذه على هذا وهذه على هذا؟ إذن أيضا ليس أفضل من وجه صاحب الشرائع ولا صاحب الحدائق، أيضا لا دليل عليه، وجمع تبرعي وتقييد للإطلاقات من دون دليل عليه، بل بالعكس قلنا تأباه بعض النصوص، هل بعض النصوص مطلقة الحرمة مثل ما ذكرنا حرمة التسويد الاسم في ديوانهم، حرمة معاونتهم حتى في لوق الدوات وبناء المسجد، هذه ليست أفعال في نفسها محرمات. هذا إذن التعليق عليه، مضافا إلى ما قررناه في الأصل اللي بدأنا به المسألة وقررته بعض الروايات من أن هذا الحق لهم عليهم السلام، ولا يسوغ لأي أحد الدخول فيه إلا بإذنهم بغض النظر عما يقوم به من عمل. هذا خلاف مبنائي، أنتم الآن تناقشون صغرويا يا صاحب الجواهر يا صاحب الحدائق يا صاحب الرياض يا محقق العلم، تناقشون صغرويا في ماذا يصدر منه من عمل، هل يصدر مباح، هل يصدر هو أصل توليه هذا المنصب وتجاوز على حقوق الأئمة عليهم السلام وأصحاب الحق الشرعي في الولاية، فهو مشكلته هناك قبل أن يقوم بأي عمل، حتى نجي نحن وندخل بالتفاصيل وهل هذا يقوم بمباحات. وهذا كان من نقاط الخلاف مع المشهور، لأنهم يرون الحرمة العرضية، فنحن أغلقنا هذا الباب من البداية وقلنا بالحرمة الذاتية إلا إذا رخص صاحب الحق. هذا إذن تعليق على وجه الجمع، لكن رأيت أن في تفصيل كلامه قدس سره أيضا كلام قابل المناقشة. يعني ما وجه الملازمة إذا جاز دفع الخراج إليهم والإمام اعتبر مجزئا ومبرئا للذمة دفع الخراج والزكاة إليهم، هل يلزم منه جواز أن تكون جابيا للخراج له؟ لا، ماكو ملازمة. فما هذه الملازمة التي ذكرها بحيث أوصلها إلى مستوى الوجوب؟ هذا من أين هذه الملازمة؟ لا، ملاكات مختلفة. إمام إنما اعتبر الزكاة والخراج المدفوع عليهم مبرئا للذمة تخفيفا ورفقا وشفقة على الناس، لأنه ما يمكن يكلفهم الدفع مرتين، مرة للسلطة اللي ما ترحم ولازم يدفعون ولا يتعرضوا للعقوبة، ويدفعون مرة للإمام، الإمام اعتبرها مجزية وقال لك ما يخالف لأن السلطان في الجملة يقوم ببعض المصالح العامة، يعبي الطرق، يحفظ الأمن العام للناس، ويبني دور للعلاج المرضى، فاعتبروها تقع في أذنهم. هل يلزم منه هذا الجواز أن تكون جابيا للخراج؟ فما هذه الملازمة التي قالها قدس سره في كلامه هذا؟ لكن قلنا هذا التعليق على التفصيل، نحن الآن ناقشنا وجهه للجمع باعتبار نحن كلامنا في كيفية الجمع بين الروايات المتعارضة، لكن ما دخل في هذه التفاصيل فنعلق عليها. أما ما ذكره قدس سره من الملازمة بين جواز أخذ مال المقاسمة والزكاة ونحوها من السلطان وتقبل الأرض الخراجية منه وبين الدخول في أعماله فهو غريب، لأن الإذن في التناول شفقة على الموالين ودفعا لحرج الدفع مرتين، لا يلزم منه الإذن في عمل الجباية لهم، بل ورد النهي عن جباية الأموال من الشيعة كقوله عليه السلام، قرأنا أمس في رواية علي بن يقطي يقول له فإن كان ولا بد فاتق أموال الشيعة، فإذن يوجد نهي عن جباية الأموال، فمن أين جاء صاحب الجواهر قدس سره بهذه الملازمة؟ بالعكس يوجد نهي من جباية أموال الشيعة، قوله عليه السلام فاتق أموال الشيعة. فالملاكات إذن فيهما مختلفة، ملاك الدفع شيء وملاك الولاية شيء آخر، فضلا عن أن أعمال الجائر أوسع من جباية الخراج ونحوه. وإن الاجتزاء بما يأخذه السلطان رخصة لما ذكرناه، ورغم وجود أيضا هي ملاحظة نلتفت لها ومعلق بها على صاحب الجواهر، ورغم وجود الرخصة في دفع ما تفرضه السلطة من زكاة وخراج ونحوهما مما يطالب به الحكام، إلا أن الأئمة عليهم السلام كانوا يحثون أصحابهم على الامتناع عنها، ما وجدوا إلى ذلك من سبيل. فكيف يقول صاحب الجواهر بوجوب الدفع إليهم كما رأينا فرق؟ نعم الدفع لهم مجزٍ شفقة على الموالين، ولأن يد الإمام العين بصيرة واليد قصيرة كما يقال، الإمام في عصر الغيبة لا يستطيع جباية الأموال حتى في عصر الحضور ما يستطيع، فالإمام عليه السلام لما كانت يده لا تستطيع أن تجمع الخراج وسائر المستحقات المالية على الناس، فشفقة على الناس ودفعا للضرر عنهم والحرج جعل دفعهم مجزيا إلى السلطات لتأخذ بالإكراه منهم. فكيف ينتقل صاحب الجواهر للوجوب؟ بالعكس اللي وجدنا بالروايات أن الأئمة السلام صح قالوا بالاجتزاء بالدفع، لكن كانوا يحثون أصحابهم على الالتفاف على السلطة قدر الإمكان والامتناع من الدفع، مو بس لهذه الخراج والزكاة اللي ورد بها الإجزاء، لا حتى لو كان دين للسلطة عليك، كان اشتريت بضاعة من السلطة وأجلت عليك الدفع إلى أجل معين ولما حان الأجل غفلة وضاعت الأوراق الرسمية اللي طالبك، مو تروح حضرتك تدفع للسلطة، جيد الله كفاك المؤونة خذين، هكذا نصوص الرواية. فأين الوجوب الذي يقول به صاحب الجواهر؟ من الروايات الدالة على ذلك كما في صحيحة زرارة قال اشترى ضريس بن عبد الملك وأخوه من هبيرة من ولاة الأمويين أرزا ب300,000 وما بيه شيء، ما بيه جزيار الأربعينية قريبة ويردون يطبخون، هاي تدري بعد تمن ب300,000 خوش كمية، هاي زيارة مليونية. فاشترى أرزا ب300,000، الرواية صحيحة الزرارة خلينا نأخذ دروس من هذه الروايات. هاي دروس فيها علم جام، هاي فيها ما أعرف والله لماذا تحصل الغفلة عن مثل هذه الأمور اللي باب منها ينفتح ألف باب لمعرفة ما هي علاقة الدولة بالشعب، ما هي علاقة الشعب بالدولة، ما هو دور علماء الدين بالعمل السياسي، ما هو الموقف من السلطة، ما هو موقف من الحكومة، ما هو الأصل، ما هي الاستثناءات. هذا البحر الواسع، هذا أين نحن عنه؟ قال: فقلت له، زرار الراوي يتكلم مع هذين الشريكين ضريس وأخوه، اشتروا منه بيرة أرزا 300,000. قال زرار: فقلت له: ويلك أو ويحك، انظر إلى خمس هذا المال فابعث به إليه إمام الصادق عليه السلام واحتبس الباقي لا تطيه. فأبى علي، تسوي ما أخذ بك. قال: فأدى المال، دفع المال 300,000 كامل. وقدم هؤلاء بنو العباس، فذهب أمر بني أمية، راحن فلوسك، فذهب أمر بني أمية أيام تغير الدولة الأموية العباسية. قال زرارة: فقلت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام، قلت ذول ضريس عند الملك وأخوه اشتروا أرز 300,000 بأواخر أيام الدولة الأموية وبعدهم ما دافعين. يقول الإمام قبل ما أكمل السؤال، قال: هي له، لا يدفع. قلت لابن رسول الله: قد أداها. يقول: فعض على أصبعه الإمام عليه السلام: اش داعي لك مستعجل تدفع لها ولا أظلها، سما طالبوك، مشغولين بأنفسهم. وبعدين زال أمرهم وجاء بن العباس، ماكو وثيقة تطالبوك. هاي. فقلت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام، شرحت له الحالة، فقال مبادرا للجواب قبل أن أقول له، قال: هو له. فقلت له: إنه قد أداها، فعض على أصبعه سلام الله. فإذا أين هذا وجوب الدفع الذي يقول به صاحب الجواب؟ هذا الساخر المفروض حق للسلطة باعتبار باعت لك مواد، هذا مو خراج ولا زكاة ولا مقاسمة، اللي هي كانت رخصة شفقة على الأمة بالدفع. هذا المفروض استحقاق ديان، هذا مقابل بضاعة أخذها من السلطة، والإمام يقول: هو له. ولما علم أنه أدى المبلغ عض على أصبعه متألما من هذه الحالة. فإذا ويجي صاحب الجار يقول: لا، ما دام جازل الأخذ إذن جازت الولاية لهم والوجوب وإلى آخره. لا، هذا كله ليس مطابقا للروايات الشريفة. إذن هذا هو الوجه الثالث، لم نكتفي بمناقشة أصل الوجه، وأيضا وجه تبرعي كما رأيت وتأباه الروايات، لأن روايات المنع مطلقة، فكيف تقيدها بأنها محمولة على هذا دون هذا؟ نفس المشكلة مال القولين السابقين، كلها عبارة عن جمع تبرعي لا دليل عليه، بل الروايات تأباه بإطلاقاتها تأباه. ودخلنا أيضا في مناقشة بعض كلماته التفصيلية. الوجه الرابع وهو المختار، مو أبو إسحاق، هذا المختار، الوجه المختار، الوجه الرابع وهو المختار، وحاصله عدم وجود التعارض بين الطائفتين، لأن الطائفة الأولى هي الموافقة للأصل، وحكم المسألة لو خليت وطبعها. أما الثانية، الطائفة الثانية بسائر مجاميعها، فتبين موارد الرخصة والاستثناء منها في مواردها المحددة في الروايات، ولا مانع من، فتكون العلاقة بين الطائفتين هي التخصيص وليس التعارض. الطائفة الأولى المانعة هي اللي تبين الحكم الأصلي بالمسألة، الحكم الأول في المسألة، والروايات المرخصة تبين الاستثناءات وموارد الرخصة والاستثناء فتكون مخصصة لها، وهذا ليس تعارضا بالمصطلح، فتكون العلاقة بين الطائفتين هي التخصيص وليس التعارض. وبالدقة فإنه من التخصص وليس التخصيص لزوال الحرمة من أصلها بسبب صدور الإذن في الولاية من صاحب الحق الشرعي، لا أصلا خارج موضوعا. سعنا ولو قلنا بالتخصيص لكان يكفينا لدفع التعارض، مثل ما الخمر حرام مثلا، الميتة حرام، لكن عند الضرورة من غير عاد ولا باغ لا بأس به، هذا تسمي تعارض؟ هذا لو استثناء هذا والتخصيص هذا ليس تعارض. فهنا الطائفة الأولى تقول حكم الولاية للجائر حرام، لكن إذا كانت لكذا ولكذا ولكذا فهي جائزة، فهذا تخصيص استثناء من الحكم الأصلي وليس تعارضا. بل بالدقة وفق ما أسسنا نحن من الأصل هي مو تخصيص، هي تخصص. لأن الولاية للجائر ليش حرام؟ لأنها تجاوز على حق من له الحق في الولاية. زين، فإذا هو صاحب الحق أجاز لك الدخول في هذه الموارد، لم يبقى سبب للحرمة أصلا، فهي خارج موضوع عن هاي الموارد من التخصص وليست التخصيص. لما دام الرخصة وردت من صاحب الحق الشرعي الإمام عليه السلام، وبعد لعد شنو منشأ الحرمة؟ هي حرمتها مو مثل حرمة الخمر ولا مثل حرمة الزنا، هي حرمتها لأن تصرف في حق من له ولاية الحكم والتصرف. فإذا صاحب الحق أذلك خرج المورد من الحرمة تخصصا، فأين التعارض إذن؟ وإذا أردنا أن نذكر مثالا لهذه الحالة، أحيانا نحب يعني نجيب بهذه الأمثلة، وإن كان الفكرة قد تكون أحيانا واضحة يعني، لكن أولا لتوسيع المدارك ولربط المطالب. وإذا أردنا أن نذكر مثالا لهذه الحالة من مسألة أخرى، لأن هذا الكلام مع صاحب الجواهر دفعنا إلى أن أكثر نوضح هذا المطلب، فلنأتي بمثال إذن على هذا الوجه الرابع الذي نحن فيه، وشوية أكثر يطرق على كلام صاحب الجواهر قدس سره. فنأتي بمثال إذن لنفس هذا التعارض البدوي، واللي هو في الدقة ليس تعارضا وإنما هو حكم أصلي واستثناء منه، أين التعارض فيه؟ وإذا أردنا أن نذكر مثالا لهذه الحالة من مسألة أخرى، فهي دفع الزكاة إلى السلطان الجائر. ولاحظ شلون أصناف ثلاثة من الروايات يبدو التعارض بينها. ففي صحيحة أبي أسامة زيد الشحام قال، وهذه في كتاب الزكاة أبواب المستحقين للزكاة باب 20 حديث 6 و4 و3، وسيشوف التعارض البدو بينها لكنه بالدقة ليس تعارضا. إذن هذا قلنا وين تجدون الروايات؟ أبواب المستحقين للزكاة في كتاب الزكاة من الوسائل باب 20 حديث 6 و4 و3 بحسب الترتيب. شوف الصنف الأول من الروايات نأخذ منها صحيحة أبي أسامة زيد الشحام قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك إن هؤلاء المصدقين جامعي الصدقات يأتون ويأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها، أتجزي عنا؟ فقال لا، لا تجزي دفع الزكاة إلى هؤلاء، إنما هؤلاء قوم غصبوكم أو قال ظلموكم أموالكم، وإنما الصدقة لأهلها. هاي رواية واضحة، الزكاة لا تجزي دفع إلى صحيح زيد الشحام. في مقابلها صحيحة سليمان بن خالد قال، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن أصحاب أبي أتوه الباقر عليه السلام فسألوه عما يأخذ السلطان من هذه الجبايات، فرق لهم أبو جعفر سلام الله عليه وإنه ليعلم أن الزكاة لا تحل إلا لأهلها، فأمرهم أن يحتسبوا به، رق لهم. لاحظ العلة والمناط وهو يعلم أنها لا تحل لهم، لكن رق لهم، قال احتسبوها ما يخالف، فاعتبروها مجزئة. فرق لهم، وإنه ليعلم أن الزكاة لا تحل إلا لأهلها، فأمرهم أن يحتسبوا به. فجال فكري الإمام الصادق عليه السلام والله لهم، فقلت له لأبيه الباقر عليه السلام: يا أبا، إنهم إن سمعوا إذن لم يزك أحد، وكلهم راح يدفعوا للسلطة، ما حد بعد يجيب أموال، وكيف تمرر أمور المسلمين؟ فقال: يا بني، حق أحب الله أن يظهره، هاي هي، لا بكيفي ولا بكيفه، الله تعالى أذن أن نقول هذا الكلام، خلي يأخذ مجرى. فهاي لو كنا نحن وهذا التفكير المشهور لكان هذا تعارض. الأولى صحيحة تقول غير مجزي، والثانية تقول مجزي. شوف هذا تعارض بحسب المنطق اللي الآن انتهينا منه، لكن وليس تعارض. تلك تبين الحكم الأولي غير مجزي، لأن هؤلاء ظلم تبوأوا مناصبهم بغير حق، والزكاة لا تحل إلا لأهلها، فالدفع إليهم غير مبرر للذمة. لكن الإمام اللي هو صاحب الحق قال: شفقة عليكم، رقة لكم، احتسبوا بها واجعلوها مبرئة للذمة ومجزية. ما الظاهر في ذلك؟ هذا تعارض؟ لا، هو صاحب الحق أذن في ذلك. لذلك قلت: فهذه الصحيحة لا تعارض تلك، وإنما تبين الرخصة والاستثناء ممن له الحق فيها عليهم، والأصل باق على ما هو عليه. بالتعارض أكو تنافي، أكو تكاذب، بينما هنا لا يوجد تنافي ولا تكاذب، باقي الحكم الأصلي على حاله، وهو أنه لا يجوز الدفع إلى هؤلاء وإنما إلى أهلها. بس خو شفقة عليكم اعتبرها الإمام مجزية، هاي فد رخصة. شنو ثمرة هذا؟ هل عدم التكاذب والتنافي؟ أنك لو استطعت بأي طريقة ألا تدفع لهؤلاء، لا تدفع له، وادفعها إلى صاحب الحق الشرعي. شوف الثمرة وين بينت، بين قراءتين لهذه الروايات: قراءة التعارض اللي شفنا ذهن المشهور يقرأها، وذهنية مو التعارض، لا، وإنما حكم أصلي باقي على حال التعارض، فيه تكاذب وتنافي. هنا ماكو تكاذب ولا تنافي ولا سقوط ولا تعارض، الحكم الأصلي باقي كما هو، لكن جاء حكم فيه رخصة شفقة على الناس. وإلا الحكم الأصلي لو أردت أن بطريقة أو بأخرى تمتنع عن الدفع لهؤلاء، هذا شيء جيد، وهذا هو الموافق للأصل، لا تدفع لهم وتدفعها إلى صاحب الحق الشرعي. بينما لو كان هذا على نحو التكاذب والتنافي والتعارض لسقط الأول وأخذنا بالثاني بحسب موضعه الذي هو فيه. فهذه الصحيحة إذن لا تعارض تلك، وإنما تبين الرخصة والاستثناء ممن له الحق فيها عليهم، والأصل باق على ما هو عليه، ولو كانا متعارضين لتنافيا. ثمرته وين تبين؟ ثمرة الفرق بين القراءتين أن على المكلف بذل الوسع في تجنب الدفع إليهم، وهي الثمرة مو أنا اجتهدت وطلعت، لا، رواية أخرى ثالثة تقولها، وهو مفاد صحيحة العيص بن القاسم في نفس الباب عن أبي عبد الله عليه السلام في الزكاة، قال عليه السلام: ما أخذوه منكم بنو أمية فاحتسبوا به، ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم، ابذل وسعك في ألا تعطيه، فإن المال لا يبقى على هذا أن يزكيه مرتين، ما أقدر أكلفكم فوق طاقتكم، تدفعون مرة مكرهين إلى السلطة وتدفعون طائعين إلى صاحب الحق الشرعي، لكن عليكم أن تبذلوا وسعكم في عدم الدفع. فأين هذه من قراءة المشهور اللي جعل لكل صنف من الروايات موردها؟ لا، ما عندنا موارد هنا، ما عندنا مواضع تقول هذا قسم تخاطبه هذه الروايات وهذا قسم، لا، هذا التقييد للإطلاقات في غير محل. إنما عندنا حكم أصلي ثابت وحكم جاء من باب الرخصة والاستثناء لملاكات معينة. إذن هذا تمام الكلام في ماذا؟ في الموضع الأول من التعارض، وهو التعارض بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية، ورأينا أنه لا تعارض ولا تنافي. الموضع الثاني من التعارض بين روايات الطائفة الثانية نفسها. الموضع الثاني إذن، والموضع الثاني ماذا قلنا؟ من التعارض ووجه الجمع بينه، بين روايات الطائفة الثانية نفسها، لأنها وإن اتفقت على الرخصة في الجملة إلا أنها اختلفت من حيث الرجحان والمرجوحية وعدمهما. بعضها تشير إلى الحث والدفع، بعضها تشير إلى الكراهة والامتناع، بعضها تساوي بين الطرفين تجعلها مباحة بحسب فهم الأصحاب. ولذا قسموا الولاية الجائزة للجائر إلى مباح ومكروه ومستحب وواجب، هكذا قسموا الولاية للجائر. الولاية الجائزة طبعا أخرجنا الولاية المحرمة، لذلك دقيق، نحن الآن في الموضع الثاني، التعارض بين روايات الطائفة الثانية، يعني اللي تتفق في الرخصة إجمالا، هذه اختلفت فيما بينها. هل هذه الرخصة على نحو الوجوب؟ هل هي على نحو استحباب؟ أم المباح بالمعنى الأخص؟ أم المكروه؟ راجع المكاسب عندك، راجع وراجع مصباح الفقهاء، تجد تقسيم هذا إلى هذه أحكام. مكاسب في المجلد الثاني صفحة 75، ومصباح الفقاهة المجلد الأول 667، يقسمون حكم الولاية إلى هذه الأقسام. فمنها ما يكون مباحا بالمعنى الأخص، أي لا رجحان لأحد طرفيه، كصحيحة الحلبي. يا صحيحة الحلبي، هي يقول يحشر على نيتي، ما ليس فيه. ومنها ما يكون مكروها، كما في رواية مهران بن محمد بن أبي ناصر، ليقول الإمام فيها عليه السلام وهو أقلهم حظا في الآخرة، يعني مكروه. ومنها ما يكون واجبا أو مستحبا عند البعض، مثل صاحب الشرايع، كما لو كان مقدمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عند البعض أنه في هذا المورد تكون واجب الولاية إذا توقف عليه الأمر بالمعروف، أما عند المحقق في الشرع يقول استحبت، إذا توقف عليه الأمر بالمعروف استحبت. فإذن ومن رأينا منها ما يكون مباحا بالمعنى الأخص متساوي الطرفين، منها ما يكون مرجوحا، منها ما يكون راجحا على نحو الوجوب أو الاستحباب. وقد أرجع المائز بينها، ما الذي يميز هذا مرجوح وهذا راجح، هذا واجب هذا مستحب، بحسب الاستقراء أرجع المائز بينها إلى طبيعة المورد ومتعلق الولاية، لكن يأتي إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، فصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.